بيت الإصحاح الرابع اللي بيقول من يوم ايه كتر رؤية الوقت الإصحاح 4:9 وفي وسط العرش وحول العرش 4 حيوانات مملوء عيونا من قدام ومن وراء. والحيوان الاول شبه اسد والحيوان الثاني شبه عج او شبه ثور والحيوان الثالث له وجه مثل وجه انسان والحيوان الرابع شبه نسر طائر. والاربعة الحيوانات كل واحد منها له 6 اجنحة حولها ومن داخل مملوء عيونا ولا تزال نهارا وليلا قائلة قدوس 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 الرب الاله القادر على كل شيء الذي كان والكائن والذي يأتي. وحينما تعطي الحيوانات مجدا وكرامة وشكرا للجالس على العرش الحي إلى أبد الآبدين يخر 24 فتيتا قدام الجالس على العرش ويسجدون الحي إلى أبد الآبدين ويطرحون أكاليلهم أمام العرش قائلين أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك فإن أخذها. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن 24 فتيه الجلوس على تراثيهم وبقي ان نتكلم عن 4 حيوانات. 4 حيوانات لو قارناها بما ورد في حسقيال 1 وفي حسقيال 10 وبما ورد في دانيال 7 نجد لا شك انها هي الكاروبين هي طبقة الكاروبين لان الكاروبين كما ورد في حسقيال 1 وحسقيال 10 وقرأت لكم المرة اللي فاتت له هذه الوجوه زي ما هي شبه اسد وشبه ثور وشبه انسان وشبه نسر. وجوده برضو في دانيال 7 بيقول وصعد من البحر 4 حيوانات عظيمة الاول كاسد برضو نفس الوجه هذه 4 حيوانات بنسميها 4 حيوانات غير المتجسدين يعني ملائكة بيأخذوا هذه الصورة ونفس شكل الكاروبين شبهوه بالوجوه 4 والكاروبين طبقة من الملائكة كاروبين اسم جمع مفرد كاروب والكلمة معناها ملء المعرفة كاروبين باللغة العبرانية يعني ملء المعرفة ويرمز الكاروبين إلى معرفة الله الواسعة وإلى علم الله الذي لا يحد ونجد أن الكاروبين ورد لهم ذكر كبير جدا في الكتاب المقدس في مزمور 18:10 إن الله ركب على الكاروب وطار طار على أجنحة الرياح حتى الحكاية دي تجدوها في تسبيح الرياح يعني ربنا ركب على الكاروبين الكاروبين دول بيمثلوا المعرفة يعني الله على مرتبة الكاروبين الذين يمثلون المعرفة والحكمة صار يعني ارتفع عن عيوننا بمعرفته وحكمته. نجد في مزمور 104 هؤلاء الكروبين نجد ليهم علاقة كبيرة جدا في الكتاب المقدس. فأول ذكر للملائكة كان الكروبين لما الإنسان أكل من شجرة المعرفة وظن أنه يعرف. الله أرسل الكروبين لحراسة باب الجنة ومعه سيف نار، يعني أرسل ملء معرفته إلى الجنة. يعني إن عرف الإنسان بعض المعرفة فالله بملء معرفته التي يصبح أمامها الإنسان جاهلا، الله بملء معرفته وقف أمام باب الجنة. لا يستطيع إنسان أن يدخل إلى الجنة إن لم يأذن له الكروبين، يعني يصل إلى ملء المعرفة، إلى ملء الحكمة. ففي ملء المعرفة يعرف خطيته، وفي ملء المعرفة يعرف إنه تراب ورمان وينسحق من الداخل، وفي ملء المعرفة يشعر أنه محتاج إلى التوبة، وفي ملء المعرفة يعرف قدر الله في عظمته وحكمته وعدله، وهكذا يدخل إلى الجنة من هذا الباب عندما يصل إلى ملء المعرفة فينسحق من الداخل ويتوب. عشان كده نجد إن الجنة حرست بالكروبين. حرست بإيه؟ بالكروبين ومعه سيف من نار، وسيف النار يرمز إلى العدل الإلهي، لأن الإنسان عندما يصل إلى المعرفة ويعرف الخطية وبشاعتها ونتائجها وكيف أن أجرتها موت، يتذكر سيف الله الناري الذي ينتظر هذه الخطية في عقوبته. نجد أن الكروبين كانوا على تابوت العهد، تابوت العهد الذي كان يمثل حلول الله وسط الشعب أو في خيمة الاجتماع. كان فوق التابوت كاروب من ها هنا وكاروب من ها هناك، ويظلل بأجنحته على التابوت، لأن يجب أن نعرف إن الكاروب يرمز إلى المعرفة. لعل هذه المعرفة هي التي قصد بها إن هؤلاء ممتلئون عيونا، ممتلئون عيونا. الشخص اللي يعرف يبقى شخص مفتح، شخص مفتح. لذلك يقول الكتاب الحكيم عيناه في رأسه، أما الجاهل فيسلك في الظلام. الحكيم عيناه في رأسه، يعرف معرفة حكيمة أكيدة قوية. أما غير المتدين فلا يعرف، لا يعرف. لذلك نقول قال الجاهل في قلبه ليس إله. والكتاب المقدس يسمي الخطاه بانهم جهله، قال الجاهل في قلبه ليس اله، لا يعرف. هؤلاء الكاروبين ممتلئون عيونا، يعني المعرفة عندهم كاملة، العين ترمز إلى الإدراك، إلى البصيرة، إلى المعرفة. لذلك صلى إليشع من أجل جهدي وقال افتح يا رب عيني الغلام فيرى. هؤلاء الكاروبين الممتلئون عيونا لهم المعرفة ليس فقط مثلنا المعرفة الحسية، إنما أيضا المعرفة الروحية، لأننا نحن لنا عيون ولكنها لا تبصر. أما هم فممتلئون عيونا، عيونا تبصر، فمعرفتهم واسعة جدا. عندما نقول ان الله جلس على الكاروبين، يعني الله جلس على ملء المعرفة هذه التي لا تحد. في الهيكل ايضا كانت هناك نقوش، النقوش باستمرار كان فيها كاروبين، وكان فيها اكثر من الكاروبين، كان فيها برضو الاسد والعجل دول اللي موجودين في الحيوانات الاربع، كانوا موجودين. شوف لكم مكتوب ايه في سفر الملوك الاول، سفر الملوك الاول اصحاح 6 بيقول من عدد 27 من 26 حتى قاعد يوصف الكاروبين وأجنحة الكاروبين، يقول وعمل في المحراب كاروبين من خشب الزيتون إلى آخره، وكان جناح الكاروب 5 أذرع، وجعل الكاروبين في وسط البيت الداخلي، وبسطوا أجنحة الكاروبين فمس جناح الواحد الآخر الحائط، وجناح الكاروب الآخر مس الحائط الآخر، وكانت أجنحتهما في وسط البيت، وغش الكاروبين بذهب، وجعل حيطان البيت، بيت الله يعني، في مستديرها رسمها نقشا بنقر كاروبين ونخيل وبراعم زهور من داخل ومن خارج. الأبواب كله رسم عليها نقش كاروبيم ونخيل وبراعم زهور وغشها بذهب، ورفع الكاروبيم والنخيل بذهب. تلاقوا كلمة كاروبيم مليانة في إصحاح 6 من سفر الملوك الأول، مع إن ربنا قال في الوصية الثانية لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا أي رسم من النوع ده، لكن مع ذلك في الهيكل خلاه كله عليه رسومات، وأشهر الرسومات كانت الكاروبين، لكي يتذكروا هؤلاء الملائكة الذين أوتوا المعرفة القوية فعرفوا الله وعرفوا أنفسهم. هؤلاء هم الأربعة حيوانات اللي يمثلهم الكاروبين. العجيب يا اخوتي والمؤسف له جدا ان الشيطان كان في الملائكة من طبقة الكاروبين ايضا، من هذه الطبقة الجبارة كان الشيطان. وورد عنه هذا في سفر حزقيال النبي، الإصحاح 28. بيقول له أنت الكروب المنبسط المذلل، أقمتك على جبل الله المقدس بين حجارة النار تمشيت، أنت كامل في طرقك من يوم خلقت حتى وجد فيك إيه إلى آخره. كان كاملا في طرقه منذ ولد، وكان على جبل الله المقدس، وتمشى بين حجارة النار. كان الشيطان من طبقة الكاروبين، ومع ذلك لأن المعرفة تنفخ ولأنه خلى من محبة الله ومعرفة أسقطته. في طبقات من الملائكة لم تسقط، مثل طبقة الشياطين اللي معناها المفتقدون بالنار، يمثلون الحب الإلهي الناري. هؤلاء لم يسقطوا لأنهم كانوا يمثلون الحب في ناريته وفي حرارته. أما الكروبين فسقط منهم الشيطان لأنهم كانوا يمثلون المعرفة، وعندما خلت المعرفة من الحب سقط الملاك العظيم وصار شيطانا. ثالثا على كروبين من هذا النوع، وكلمة الله الجالس على كروبين يعني المستريح المستقر عند هؤلاء الذين يعرفونه فيحبونه ويوقرونه. هذه هي الأربعة حيوانات غير المتجسدين، كانت في وسط العرش وحول العرش، يعني قريبة جدا من الله. عشان كده بنقول له أنت هو القيام حولك، الكروبين والصاروخين حولك، حول الله، حول العرش. فما دام حول الله إذا يعرفون الله أكثر من غيرهم، يحسون به ويدركون جلاله ويدركون جماله ويعرفون عظمته. كان عرش وفي وسط العرش أربعة حيوانات مملوء عيونا، ممتلئون عيونا من قدام ومن وراء، ممتلئون عيونا تمثل المعرفة الواسعة، لأن الواحد فينا له عينان تبصران قدام فقط ولا تبصران من خلف، ففي جزء من وراه ما يعرفوه، مش شايفه، مش حاسس بيه، مختفي عنه. لكن الكروبين ممتلئون عيونا من قدام ومن ورا، شايفين في كل اتجاه، ينظرون الى الامر من جميع نواحيه. يريد اذا تنبه أردتم أن تتشبهوا بالكروبين لا تنظروا إلى الأمور من زاوية واحدة فقط، إنما يجب أن تنظروا إلى الجموع إلى الأمور من جميع زواياها، من جميع اتجاهاتها، فلا تفوتكم إدراك نقطة معينة. كثير من الناس لهم عيون من قدام فقط، لكن مبارك الرب الذي خلق الكروبين، خلق الأربعة الحيوانات غير المتجسدين بعيون من قدام ومن وراء، بعيون من قدام ومن وراء ترى في كل اتجاه، تبحث الأمر من جميع وجوهه. عارفين لما واحد فينا بيسمع إشاعة ويصدقها بيبقى بيكون له عيون من قدام فقط، لكن ملهوش عيون من وراء. العيون اللي من وراء تبحث وجهة النظر الأخرى التي ترد على هذا الكلام. شوف الكاروبين لهم عيون من قدام ومن وراء. اللي بيتأثر بكلام الناس له عيون من قدام فقط، بس اللي قدامه هو اللي بيصدقه. مثله مثل المرآة التي تعكس الصورة التي تنظر إليها بس. فهو يردد الرأي اللي بيقال لي. زي المثل اللي قال عليه الشاعر: أثر البستان فيه وانطوى الزور عليه، يا له من ببغاء عقله في أذنيه، يا له من ببغاء عقله في أذنيه. الإنسان ده اللي عقله في أذنيه هو الذي يرى قدام فقط وليست له عيون ترى من وراء. هؤلاء الكاروبين مملؤون عيونا. تصوروا الإنسان اللي ملهوش عيون خالص، مش شايف حاجة أبدا، ده يبقى إنسان غلبان بصحيح. لكن الكاروبين مملؤون عيونا. بيقول إيه؟ الحيوان الأول شبه أسد، يمثل القوة والشجاعة والجرأة. والحيوان الثاني شبه الثور، يمثل الاحتمال والصبر والجلد. والحيوان الثالث شبه إنسان، يمثل الحكمة والعقل والمعرفة. والحيوان الرابع شبه النسر، يمثل النشاط والانطلاق والعلو وعدم السقوط. هكذا حيوانات الله لها هذه الصفات الأربعة القوية: الشجاعة يمثلها الأسد، والصبر والاحتمال يمثلهم الثور، والعقل والحكمة يمثلها الإنسان، والنشاط والانطلاق يمثلها النسر. وأصبح قدام الله، قدام الله الذين يريدهم يمثلون هذا الأمر. ربنا عايز ناس من هذا النوع، عندهم شجاعة يحملون بها رسالته ويتكلمون بكلمته بغير خوف، ولهم صبر واحتمال في كل ما يصيبهم في نشر رسالة الله، ولهم أيضا حكمة حتى ينشروا كلمة الله في عقل ومعرفة، ولهم نشاط وحركة في نشر كلمة الله. هذه هي الحيوانات الأربع التي تمثل الصفات الأساسية للخدمة، على أن الحيوانات الأربع تمثل أشياء أخرى. الأسد يمثل الملك، يمثل الله كملك. يمثل أولاد الله كملوك. والحيوان الثور يمثل الذبائح التي كانت تقدم لله من دم الثيران، فهو منها هنا يمثل الكهنوت. عشان كده قال ملوك وكهنة. ملوك يمثلهم الأسد وكهنة يمثلهم السور في الذبائح. والإنسان يمثل ناحية العبادة، والنسر يمثل ناحية التأمل، لأن النسر في تحليقه العالي المتسع في السماء يمثل القلب المتسامي إلى فوق في علوه إلى الله. هذه الحيوانات الأربع ترمز إلى الإنجيليين الأربعة، حتى إن كل إنجيلي بيحط جنبه صورة واحد من الحيوانات الأربع. الأول شبه أسد، لأن أول إنجيل كتب هو إنجيل ماري مرقس الرسول ويمثله الأسد. الأسد له كلام كثير في حياة ماري مرقس، وأيضا لأن إنجيل ماري مرقس بدأ بصوت الأسد، صوت صارخ في البرية، صوت صارخ في البرية زي صوت الأسد الصارخ في البرية. الأول شبه أسد والثاني شبه الثور. الثور يرمز إلى إنجيل معلمنا لوقا الذي بدأ إنجيله بالذبائح بزكريا الكاهن وهو يكهن في الهيكل. والثالث شبه إنسان يمثل إنجيل متى الذي بدأ إصحاحه الأول بنسب المسيح الإنساني، المسيح ابن إبراهيم ابن داود فلان ولد فلان إلى آخره. والرابع شبه نسر أو شبه عقاب يمثله إنجيل يوحنا الذي ارتفع إلى فوق في لاهوت الابن وقال في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الله الكلمة، هذا كان في البدء عند الله، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان، فيه كان في الحياة والحياة كانت نور الناس. دخل في التأمل الواسع في اللاهوت فشبهوه بالنسر. فالحيوانات الأربع ترمز إلى الأناجيل الأربع، وترمز إلى وظائف الله، وظائف رعيته، وترمز إلى الصفات الروحية التي تتمثل في القدام. الأول شبه أسد، لأن السيد المسيح شبه بالأسد الخارج من سبط يهوذا، ولأنه ملك الملوك ورب الأرباب لذلك شبه بالأسد. والثاني شبه الثور، لأن هذا المسيح الملك أحب العالم حتى أراد أن يبذل ذاته عنهم، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد فأصبح يمثل الذبائح القديمة. والثالث شبه إنسان، لأن السيد المسيح ملك الملوك الذي أراد أن يفدي الناس صار إنسانا لكي يفديهم واشترك معهم في اللحم والدم. والرابع شبه نسر، لأن نتيجة هذا الخلاص الذي قدمه ملك الملوك الذبيح من أجلنا الذي صار إنسانا، نتيجة هذا الخلاص أن يرفع الناس إلى فوق إلى أعلى علو كالنسر الطائر في السماء. فأصبحت الحيوانات الأربع تمثل هذه الأشياء جميعا في حياة السيد المسيح وأيضا في عمله. الأول شبه أسد، والثاني شبه عجل، والثالث له وجه، مثل وقف إنسان، والرابع شق مثل طائر. والأربعة الحيوانات لكل واحد منها ستة أجنحة، ومن داخلها مملوء عيونا. وقلنا ستة أجنحة بجناحين يغطون وجوههم، وبجناحين يغطون أرجلهم، ويطيرون باثنين. يغطون وجوههم احتراما وخشية وتوقيرا لله. وهذه تعطينا فكرة عن كيف نتقدم إلى الأسرار المقدسة ونحن خاشعون. في ناس أثناء القداس بيبقى لهم تاره وعينيهم فتحانة شرق وغرب، بيبصوا هنا ويبصوا هناك، حتى بعض الشمامسة عيونهم غير مركزة في المذبح، قاعدين يبصوا هنا وهنا، لكن قلب جناحين وجوههم عشان تبقى الحواس بتاعتهم غير متشاغلة. لو وقفت تصلي وعينيك سرحت شمال ويمين، تذكر عبارة بجناحين يغطون وجوهها، ما تقعدش تنشغل، ما تخليش الحواس بتاعتك سرحانة. إن مشيت في الطرقات، إن نظرت نظرة شريرة، قل بجناحين يغطون وجوههم، افتكر إنك أنت تكون متخشع وحافظ للحواس بتاعتك. وبجناحين يغطون أرجلهم تأدبا، تأدبا. أنا بنكسف أحيانا لما لقي ناس فيكم قاعدين في الكنيسة وحاطين رجل على رجل، شفتها في بعض أوقات، وبقولها دلوقتي عشان ما فيش حد عمل كده، علشان ما فيش حد يفتكرني قصده. انتهزت فرصة إن ما فيش حد حاطط رجليها على بعضيها، بقولها الستر حكاية باثنين يغطون أرجلهم. يا ريت حكاية باثنين يغطون أرجلهم يفتكروها البنات اللي بيكشفوا أرجلهم ويشوفوا إن الملائكة نفسهم، الملائكة بينكسفوا وبجناحين يغطون أرجلهم. فازاي بني آدمين ما بينكسفوش وما بيغطوش أرجلهم؟ نسبها كده للزمن، بجناحين يغطون أرجلهم، إن الإنسان يكون متخشع أمام الله، يكون متأدب أمام الله. بجناحين يغطون وجوههم وبجناحين يغطون أرجلهم. وبعد أن يكتسبوا هذه الخشية وهذا التأدب يطيرون باثنين، وأثناء ما بيطيروا بتكون وجوههم متخشعة ورجليهم متخشعة، متخشعون من فوق ومتخشعون من أسفل، متخشعون في عقولهم من جهة الأوجه، ومتخشعون في أرجلهم من جهة السعي. لهم ستة أجنحة. أنا مش عايزكم تبقوا من الملائكة اللي لهم جناحين بس بيطيروا بيهم، خللتوا الأربع أجنحة الباقيين تغطون وجوهكم وتغطون أرجلكم أيضا. لكل واحد منها ستة أجنحة حولها من داخل ومن خارج مملوءون عيونا. حتى اللي مملوءين عيون بيغطوا عيونهم، وما اللي ما عندهمش عينين خالص يعمل ايه؟ ولا تزال نهارا وليلا قائلة قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. هؤلاء الملائكة لهم حياة التسبيح، حياة التسبيح، يسبحون الله. لاحظوا في تسبحة الكاروبين
لم يطلبوا من الله شيئا. احنا في صلواتنا بنصلي لكي نطلب، كأن علاقتنا بالله هي علاقة منفعة، علاقة احتياج، لكن دول مش محتاجين. كل حياتهم تأمل في صفات الله، بيقولوا له قدوس قدوس قدوس، أيها الرب الإله القادر على كل شيء، ليتأملوا في قداسة الله وفي قدرة الله وفي لاهوت الله الذي كان من جهة أزليته، والكائن من جهة وجوده، والذي يأتي من جهة مجيئه في الماضي والحاضر والمستقبل. حياتهم تأمل في صفات الله، حياتهم تمجيد وتسبيح لله. هؤلاء هم الملائكة. أنا لما قريت الحكاية دي انبسطت من شغلانة تاني، انبسطت من شغلانة تاني. ايه هي الشغلانة التانية دي؟ لما شفتها انبسطت منها خالص. الأربعة وعشرين أسيس جالسين على عروشهم، وأربعة وعشرين تاج فوق رؤوسهم ومبسوطين. الملائكة عايزة تقول لهم إن كان ربنا أعدته على كراسيكم، مش معناها تفضلوا قاعدين كده، اتحركوا واعبدوا ربنا. تفضلوا قاعدين وحاطين تيجان على رؤوسكم قصاد ربنا. هو يعطيكم مجدا، لكن انتم تتنازلوا عن هذا المجد وتعبدوا الله. بس يقولوا لهم ازاي؟ يقولوا لهم قوموا ايها الاربعة والعشرون قسيسا سبحوا الله. لا ابدا، هم واقفين يسبحوا ربنا بهذا الوضع، ام يتحرك الاربعة والعشرون قسيسا قدوة بالملائكة، قدوة بالكاروبين، اخذوا قدوة من الكاروبين من الملائكة. يقول ايه الكتاب؟ وحينما تعطي الحيوانات مجدا وكرامة وشكرا للجالس على العرش الحي الى ابد الابدين، يخر الاربعة والعشرون قسيسا قدام الجالس على العرش، ويسجدون للحي الى ابد الابدين، ويطرحون اكاليلهم امام العرش قائلين: انت مستحق ايها الرب ان تأخذ المجد والكرامة. واحد انبسط لما شاف شغلانة دي. الناس اللي قاعدين على كراسيهم وابتدوا يتحركوا من على الكراسي وابتدوا يسجدوا على الارض، والناس اللي لابسين اكاليل اخذوا اكاليلهم من فوق رؤوسهم وطرحوهم على الارض وقالوا له: انت يا رب المستحق الكرامة مش احنا. كلمة جميلة ولطيفة خالص. لو فضل الاربعة وعشرين اكاليل دول مبسوطين من العروس ومبسوطين من الاكاليل ومبسوطين من القعدة الكويسة حوالينا العرض، كنا نقول شغلانة ايه دي؟ هم هيقعدوا يشغلوا الملائكة، الملائكة تقعد تسجد وتسبح وهم قاعدين من على الكراسي. ليست مهمتكم أيها الأربعة والعشرون قسيسا أن تجلسوا على كراسيكم، ليست مهمتكم أن تلبسوا أكاليل فوق رؤوسكم. في حضرة الله تقومون من على هذه الكراسي وتسجدون للحي إلى أبد الآبدين، وفي حضرة الله تطرحون أكاليلكم على الأرض وتقولون له: أنت المستحق المجد والكرامة. ليتنا نفعل هكذا ونقتدي بالملائكة، لا نفرح بالأكاليل، وإنما نفرح بطرح الأكاليل أمام الله. لا نفرح بالعروش، إنما نفرح بالقيام من فوق العروش والسجود أمام الله الذي له المجد الدائم إلى الأبد. آمين. اتفضلوا.